الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لن أطيل في المقدمة، ولكن يكفي أن أقول أن معي الآن محب الرسول صلى الله عليه وسلم، معي من كتب هذه الرسائل عن معجزة النبي وعن فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات وعن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة الكبرى وعن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته وعن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأسمائه وعن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وعن حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وشجاعته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولعلنا إذا أردنا أن نتحدث فنحن في حاجة إلى حلقات وحلقات، ولكن أحسب أن هذه هي البداية، وأنكم ستستمتعون مع أخي الكريم الأستاذ وسام عبد الوارث حين يكون شيخنا الجليل ضيفا عليه يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى في منتدى الحكمة، يتحدثون ويبسطون ويتناولون موضوعات شتى في حب النبي صلى الله عليه وسلم. أشرف أن أجلس إلى جواره متعلما منه مستفيدا من علمه من شيخ الجليل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
وسامحني في الإطالة.
جزاك الله خير.
ولعل البداية تكون برؤيتكم وتعليقكم على ما نراه الآن على هذه الأحداث التي تناولناها منذ أيام ثلاثة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب الأستاذ أسامة خضر، وهو معروف يعني بنحسبه على إخلاص وعلى يعني محبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر يعني من نبراته ومن روحه ومن كلماته ومن اهتماماته. وأنا أدلي بدلوي مع إخواني الأفاضل المشايخ الكرام الذين تكلموا يعني في هذا الموضوع يذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأحداث يعني جوانب كثيرة غطاها المشايخ الكرام، منها الكلام عن الكتاب الذي يعني أنزه لساني عن النطق به، كما نزه الإخوة أيضا ألسنتهم عن نطق باسم الكاتبة المغمورة التي يعني كتبت يعني هذا الكتاب وحسابها عند الله عز وجل. ولكن أقول يعني هذا الكتاب وهذه الكلمات التي كتبت نشم منها رائحة التشيع، لأن الشيعة هم الذين يطعنون في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بما برأها الله عز وجل منه. كذلك يعني لا نقول يعني هم أيضا قرآنيون، لأن الذي ينسب إلى القرآن يكون متبعا للقرآن، والقرآن دلنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا نقول عنهم قرآنيين، بل نقول هم أعداء السنة، وأعداء السنة أول ما يطعنون فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، أنهم إذا طعنوا في البخاري وفي صحيح البخاري فلا يصمد أمامهم يعني كتاب آخر من كتب السنة، فهم أعداء السنة، وهم يعني ينتسبون أيضا إلى الشيعة، أو في كلامهم نبرات الشيعة، وأيضا فيهم نبرات الإباحية. يعني هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الطريقة قلوبهم مليئة بالشهوات ومغموسون يعني في الشهوات وفي الشبهات، فجمعت فيه في هذه المرأة يعني يعني كل يعني كل الصفات المذمومة يعني من الشبهات ومن الشهوات. ولكن احنا يعني ما بنصدق يعني كما يقولون يعني حد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اي كلمة، وكما هم يخرجون ما في قلوبهم من اضغان ومن حقد على الاسلام وعلى رسول الاسلام وعلى دواوين السنة، فنحن ايضا نخرج ما في قلوبنا من حب لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحفاظ يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام البخاري وغيره من علماء السنة.
بارك الله فيكم يا شيخنا، ولعلنا تحدثنا في حكم الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تذكرة لأولئك الذين يراودهم هذا العمل أو يراودون أنفسهم بأن يسيئوا إلى النبي مجرد الاستهزاء.
طبعا احنا لسنا علماء، ولكن نحن متبعون للعلماء. فهناك فتوى، لجنة الفتوى بالديار السعودية، بتكفير يعني كل من استهزأ بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من المستحبات. لو استهزأ بالسواك ويعلم أن السواك يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من ملة الإسلام، فكيف بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن استهزأ بشرع الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. لا نقول هو معذور بالجهل، أن هذه المسألة ليس فيها يعني عذر بالجهل. الذي يعني يسب الله عز وجل أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالله عز وجل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من ملة الإسلام، ليس في ذلك يعني عذر بالجهل. المنافقون لما قالوا في غزوة تبوك ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأجبلنا عند اللقاء، يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، وأتوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني هذه الكلمة خرجوا بها من ملة الإسلام، قد كفرتم بعد إيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في حياته كان يعفو يعني عمن أساء يعني في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لولي أمر المسلمين أن يعفو عمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان في حياته يعفو عمن أخطأ في حقه ويتسامح، كما في امرأة سلام بن مشكم لما قدمت الشاة المسمومة والرجل الأعرابي الذي رفع عليه السيف فقال من يمنعك مني، فقال الله، فارتعد الرجل وسقط السيف من يده وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قالوا ليس الإمام المسلمين يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام، وهو يقتل تاب أو لم يتب، لأن هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نتنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. وكان السؤال الذي يطرحه إخواننا دائما، وماذا نفعل وما يجب علينا؟ ولعله سؤال واسع، ولكن نحن نريد لإخواننا الخير، وهنا لابد أن نحصن إخواننا من خلال مثل هذه القنوات ومن خلال علمائنا الأفاضل. كيف نحصن إخواننا من مثل هذه الافتراءات ومن مثل هذه البداءات التي وقعت فيها هذه المرأة؟
لا شك أن الدعاء إلى الله عز وجل وأهل العلم عليهم البيان، لا تبينونه الناس ولا تكتمونه، فلا بد من تحصين الناس بمزيد. يعني لا شك أن كل مسلم يجد في قلبه حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نريد أن يزداد هذا الحب، نريد أن يزداد يعني حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نزداد اتباع لسنته، ونحب أمهاتنا أمهات المؤمنين، لا نتحمل أي كلمة. يعني نتصور لو أن إنسان يعني قال كلمة على أمهاتنا فكيف يعني نقبل ذلك، مع أن عائشة أمنا أم المؤمنين وهي أشرف من أمهاتنا. وقالوا ما علم يعني في تاريخ البشرية كله امرأة جمعت يعني من العلم النافع وأفادت البشرية كما أفادت عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني أي الناس أحب إليك، لما سأله عمرو بن العاص لما أمره على غزو ذات السلاسل قال له أي الناس أحب إليك، قال عائشة. فلماذا لا نحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فامرأة ساقطة تأتي تتكلم عن أم المؤمنين عائشة، ينبغي أن يرد كل مسلم يعني عليها، لا يشترط أن يكون يعني من العلماء، لأن حبنا لأم المؤمنين عائشة ولسائر أمهات المؤمنين، حبنا للصحابة رضي الله عنهم، لابد يعني أن يكون وراء عمله هو الذب عنهم وبيان يعني فضائلهم.
نعم، ولكن هذا الرد لابد أن يستند على علم، يعني لابد أن يتعلم إخواننا ولابد أن نتعلم نحن كيف نرد على من يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد أن نبدأ في سلسلة من الحلقات بإذن الله تعالى نبين فيها فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل البداية لابد أن تكون بهذه النقطة التي أفردتم لها رسالة، بحب ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. يعني الموضوع متشعب يعني كما نعرف، ولكن يعني أول ما نتكلم به كيف حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر يعني عدة يعني آيات تفيض بالحب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك الله عز وجل يقول يعني في سورة الشرح: ورفعنا لك ذكرك. يعني هذه الآية على صغرها يعني فيها يعني أربع أدلة على حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا رفعنا فعل ماضي، ما قال سنرفع لك ذكرك، فرفعنا فعل ماضي، الله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ورفعنا. ثم أضاف الرفع إلى ناء الدل على العظمة، فالذي رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. نعم. فلا يستطيع أحد أن ينقص من هذا المقام الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لك، كان يمكن أن يقول ورفعنا ذكرك.
نعم.
والكلام مستقيم أيضا.
نعم.
ولكن هذا تأكيد ورفعنا لك. ثم قال ذكرك، ما قالش اسمك، لأن الذكر عام من الاسم، مع أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأسماء. يعني قالوا أحسن بيت خلته العرب قول أبو طالب: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم دل على المحامد، أنه يجمع المحامد. وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة قال: ألا ترون كيف يصرف الله عز وجل عني شتم قريش ولعنهم، يسبون يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تناقض ذلك العلماء يعني فهموا ذلك، قالوا لو واحد قال لزوجته اجلسي في البيت ونوى الطلاق لا يعني لا يتم بذلك طلاق.
نعم.
لأن الجلوس ليس فيه معنى الفرقة، لو قال لها اخرجي من البيت كناية عن الطلاق، ويعني معنية الطلاق ياها طلاق. فهؤلاء كانوا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يقولون مذمم، فالله عز وجل يعني صرف بذلك يعني شتمهم ولعنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فمع أن اسمه يعني من أشرف الأسماء التي يعني فيها جمع للمحامد، مع ذلك الله عز وجل ما قال ورفعنا لك اسمك، بل قال ذكرك، لأن الذكر يعم كل ما يخص الشخص، فكل ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يعني رفعه. فإذا ذكر الله عز وجل في الشهادة في بداية الخطبة لابد أن يذكر بعده اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يعني قالوا في مناسبة الآيات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة أو ليلتين، فقالت أم جميل حمالة الحطب السابقة غير حمالة الحطب الموجودة الآن.
نعم.
ف يعني قالت: لقد قلاه ربه، قلا يعني تركه أو ترك أو أبغضه. فانظروا كيف رد الله عز وجل. أولا القسم، قال والضحى والليل إذا سجى، كان يمكن أن يقول ما ودعك ربك وما قال دون قسم.
نعم.
والله عز وجل صادق بلا قسم، ولكن هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لحب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال والضحى والليل إذا سجى. والضحى تشير إلى مكان الوصل، وقت الوصل والقيام، والليل إذا سجى إلى يعني مثلا ترك القيام. أو ثم قال ما ودعك ربك وما قلى، والوداع يكون بين الأحباب، يعني بتشم منها وتحس منها بحب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى، يعني الله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم،
هذه بشرة بشارة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام الأنبياء والمرسلين، و يعني أرفع ناس مقاما في الدنيا كما قال الإمام الطحاوي: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. يعني كل هذه تشريفات للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، التشريفات في الآخرة: وللآخرة خير لك، المقام المحمود، الشفاعة العظمى، الخلائق كلهم يذهبون يعني إلى نوح حتى يأخذ، يعني يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم، فكلهم يقول لست لها لست لها، حتى يحال إلى عيسى عليه السلام فيقول: ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيدخل على ربه عز وجل في داره، فإذا رأى ربه عز وجل خر ساجدا، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد، ثم يقال: ارفع رأسك محمد، قل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. مقام محمود يحمد كل الخلائق، شفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غير بقية الشفاعات لعل يأتي وقت نتكلم عنها بالتفصيل. فأيضا صاحب الوسيلة كما قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الوسيلة، أعلى مكان وأعلى منزلة في الجنة لا تنبغي إلا رجل واحد، وهي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أعطاه في الدنيا، ولكن ما ينتظر في الآخرة يعني من تشريفات الله عز وجل أكثر بكثير مما في الدنيا. والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إلى آخر الصورة كلها تفيد بالحب من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا لما تملأت يعني عائشة وحفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، شأن لأن الصحابة لم يكونوا معصومين من الخطايا غير يعني، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه، فكانت إحدى أمهات المؤمنين يعني كان عندها عسل، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فكانت يعني يشرب عندها عسلا، فلاحظوا أنه يتأخر عند يعني أم المؤمنين هذه يعني أكثر من غيرها، فتملأت عائشة وحفصة على أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نشم منك ريح مغافير، مغافير نوع من الصمغ يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب مطيب يعني، كان إذا صار في مكان كانوا يشمون الرائحة الطيبة، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في هذا المكان يعني، كما قال أنس يعني ما شممت يعني طيبا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مسست يدا ألين من يد النبي صلى الله عليه وسلم. فتملأوا على أن يقول إن نشم منك ريح مغافير. كيف انتصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني لو الله عز وجل وحده يكفي، كل هؤلاء عبيد عند ربنا عز وجل يعني، ولكن كيف ينتصر الله عز وجل، وكيف يحب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول فإن الله مولاه، فهذا يكفي، الله عز وجل مالك الملك، فجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كل هؤلاء يعني مع الله عز وجل يعني لا يزال الأمر يعني كثيرا، لأن الله عز وجل وحده كاف، ولكن هذا يدل على حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن تظاهر عليه، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أيضا من سم منها أن اللي بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقد آذى الله، وآذى جبريل، وآذى صالح المؤمنين، وآذى كل الملائكة. فأي حد بيجرم جريمة يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني أذى، هذه المرأة أذت كل المؤمنين يعني، كل مؤمن تألم قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأذت الملائكة، وأذت يعني رب العالمين. فانظروا إلى يعني عظم هذا الجرم، أن واحد يتجرأ على المقام الرفيع مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من اللطائف يعني من الآيات التي تدل على حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، قوله يعني بدأ بالعفو قبل الإيه المعاتبة، زي ما تقول لواحد سامحك الله انت عملت كده ايه يعني، قال لو بدأ بالمعاتبة لا إيه لطار قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الخوف. ايضا قوله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، لما كان في العتاب جاء بضمير الغائب، ما قال عبست وتوليت ان جاءك الاعمى، كان يبقى الكلام شديد جدا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل، ولكن جاء بضمير الايه ضمير الغائب، ثم حدث التفات في الايه في الخطاب، فقال عبس وتولى ان جاءه الاعمى، ثم قال وما يدريك لعله يزكى، لما انتهى العتاب يعني عاد الضمير الى الايه الى المخاطب. كذلك قوله عز وجل قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، يعني الله عز وجل يشفق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تحزن، هم لا يكذبونك، لا يعتقدون انك كاذب فلا تحزن، ولكنهم يجحدون بايات الله يعني عز وجل. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ايضا قوله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجره المباركه الى المدينه مكث 16 شهر او 18 شهر، كان يرغب يعني ان تكون قبلته يعني الكعبه المشرفه، ولعله يعني ما سأل الله عز وجل الاستحياء من الله عز وجل، فكان يقلب يعني وجهه في السماء، والله عز وجل يعلم ما في قلبه، فقال قد نعلم تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كذلك لما عم أبو لهب قال تبا لك لهذا جماعتنا، من الذي رد عليه؟ الله عز وجل بقرآن يتلى، صار كل مسلم يقول تبت يدا أبي لهب ما تب، فكل هذه يعني إشارات وعلامات، وهذا يعني غيض من فيض، ويعني قطرة من بحر لجي، القرآن كله يفيض بحب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم يا شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدرك وأن يجري الحق دائما على لسانك. ولعلنا حينما نتحدث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، فما من أحد كان أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الذين عاشوا معه والذين جالسوه وتعلموا منه صلى الله عليه وسلم، كيف كان حب الصحابة؟
لا شك أن الصحابة يعني هم سبقوا الأمة إلى كل خير، ومن هذا الخير أنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم. يعني قتل يوم أحد زوج امرأة وأبوها وأخوها، فقالت كيف رسول الله، يعني لم تجزع من هذا، ولكن أردت أن تطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها هو على خير ما تحبين، فقالت دعوني أنظر إليه، فلما نظرت إليه قالت كل يعني خطب دونك جلل يا رسول الله، يعني تهون كل المصائب إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أشير يوم أحد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قتل كما قال عز وجل فأثابكم غما بغم، يعني حتى أن بعض الصحابة يعني قالوا على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة حبه من النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا وقالوا على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن سعد بن ربيع يعني كان أكثر توفيقا في هذا الموطن، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رضي الله عنه، وقتل يعني في هذه الغزوة غزوة أحد. يقول أنس يعني لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، يعني ما قالش أنه كان مضيء في المدينة، كل شيء في المدينة كان مضيء عندما حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتنورت به. قال ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، قال وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، يعني فقدوا مصدرا عظيما من مصدر الرقي الإيماني، وهو حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ووجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم يفيض عليهم مما أفاض الله عز وجل على يعني قلبه من الأحوال الإيمانية. كذلك يعني كانت يعني فاطمة يعني بعد دفن الجسد الشريف كانت تقول يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت أنس رعاية لحالها ولسان حاله يقول ما طابت نفوسنا بذلك ولكننا قهرناها على ذلك استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، إنها كانت تعرف كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد الصحابة قال له أنه بيذكر الآخرة ويذكر القيامة وأنهم من شدة حبهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتحملون أنهم يكونوا في مكان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكان، يعني فقال المرء مع من أحب، فما فرحوا بشيء، يعني فرحهم بهذا الحديث لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. أيضا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة منهم من اعتقل لسانه ومنهم من خارت قواه لم يستطع القيام ومنهم من هاج في الناس، يعني كان عمر بن الخطاب هاج في الناس مصيبة شديدة يعني ما تحملها عمر رضي الله عنه، ما صمد لها إلا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، فكان عمر رضي الله عنه هائج في الناس فيقول ما مات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أجاب ربه كما ذهب موسى يكلم ربه وإني لأرجو أن يأتي فيقطع أيدي وأرجو الرجال يزعمون أن محمدا قد مات. كان أبو بكر الصديق كان في السنح في العلية في المدينة فأتى فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وعمر هائج في الناس فقال أيها الحالف اجلس أو على رسلك، فجلس يعني عمر فترك الناس عمر واجتمعوا على يعني أبي بكر، فقال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فكانت هذه قاسمة ما ثبت يعني لها يعني مثل أبو بكر الصديق، مع أنه كان أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من عمر بن الخطاب، ولكن إيمانه يعني تثبيت إيمان يعني درجة عالية جدا من الإيمان، يعني هو يحبه أكثر من عمر من غيره من الصحابة، لأن كان يعني كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قبل وفاة النبوية وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، من اللي بكى؟
سيدنا أبو بكر.
أبو بكر هو اللي فهم يعني هذه الإشارة. فحتى أبو سعيد الخدري راوي الحديث يقول فعجبنا من هذا الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خير فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل يثني على أبو بكر ويقول إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. ففي الشك أن الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبا يعني شديدا، كما في يعني قصة خبيب بن علي أيضا لما أصروا المشركون وعذبوه عذابا شديدا وقالوا أتحب أن محمدا مكانك صلى الله عليه وسلم، وأنك معافى في أهلك ومالك. فقال والله ما أحب أنني معافى في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. يعني هو أيضا معافى في أهلي ومالي يشاك بشوكة وفي مكانه. وفي ذلك قيل: أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. فالصحابة ذبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني طلحة بن عبيد الله يعني دافع عنه، يعني انفرد يعني هو والنبي صلى الله عليه وسلم ورهق المشركون، فهو وحده يعني دافع عنه. أيضا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه جعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يجعلون ظهورهم ترس يعني كقطعة الحديد يحمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصص كثيرة في محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. يعني نحن نمر مرور الكرام على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله تعالى نفتح مجالا كي نبسط هذه الفضائل وهذه التشريفات، تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نطرح الآن ونضع أمام أعين أحبائنا بعضا من تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا كما قلنا أن يعني كل مؤمن يجد في قلبه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو عرفنا التشريفات ولو عرفنا المعجزات والشفاعات وإخباره بالمغيبات سواء في حياته أو بعد مماته مما يدل على صحة نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم، فالإيمان يعني كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد مع كثرة الأدلة. فمهما نعرف من شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشريفاته ومن معجزاته، لا شك أننا يزداد إيماننا ويزداد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتشريفات يعني كثيرة يعني جدا، من ذلك الحديث رواه مسلم كما يعني أذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سوى إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع وأول مشفع. فدائما الإنسان عندما يذكر مناقبه يفتخر، يقول أنا مثلا الأول مثلا في كذا، أو أنا السابق إلى كذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذلك على سبيل الافتخار، وإن كان دائما هو يهضم نفسه يعني أمام الأنبياء. لما قيل له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. وقال: نحن أشك أحق بالشك من إبراهيم. وقال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. فكان دائما يرفع منار الأنبياء، يعني حتى يقرر عند المسلمين الأنبياء لهم درجة يعني عالية. والتواضع لا ينقص من منزلة العبد، بل من تواضع لله عز وجل رفعه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقل ذلك افتخارا ولا تعاليا ولا تكبرا، بل قال للمرأة التي يعني ارتعدت وهي تدخل عليه، قال يعني: أنا ابن امرأة من كانت تأكل قديد يعني بمكة، وقال: لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكان صلى الله عليه وسلم متواضعا، ولكن يعني هذا شرع يبلغه، يعني حتى تعرف أمته شرفه ومنزلته، وحتى يقوموا بحقه، وحتى يتقربوا إلى الله عز وجل بحبه. فيقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع وأول مشفع، أنا صاحب الشفاعة العظمى في الخلائق يعني كلهم. أيضا من تشريفات صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وقره في ندائه، فناداه يعني بكنية النبوة وكنية الرسالة، يعني نادى على كل نبي باسمه، قال: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، قال: يا نوح اهبط بسلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى أقبل ولا تخف. ما ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. والعبد إذا بلغ غاية الشرف فإنه يكن عن اسمه. فالملك مثلا والأمير أو الوزير لا يقال له باسمه، لا يقال يا فلان، بل يقال: يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير. فالله عز وجل شرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكره إلا بكنية النبوة أو الرسالة. جمع الله عز وجل في آية واحدة بين خليله إبراهيم وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر خليله إبراهيم باسمه، وذكر خليله محمد صلى الله عليه وسلم بكنية النبوة، فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. ما قالش هو محمد، قال: وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما ذكر اسمه إلا وأتبع ذلك بما يدل على شرفه من النبوة أو الرسالة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا ذكر وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء يعني بينهم، فما ذكر اسمه إلا وأتبع ذلك بما يدل على يعني شرفه من النبوة أو رسالة. كذلك يعني أمر الله عز وجل الأمة أن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم بتجهم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وأمرهم أن ينادوا بكنية النبوة أو كنية الرسالة، كما قال ابن عباس يعني كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم بتجهم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك فكانوا يقولون يا نبي الله يا رسول الله، يعني الاسم الذي يدل على الشرف وعلى الرفعة. كذلك الله عز وجل أخبر أن الأمم السابقة كانت تنادي على أسمائها على أنبيائها يهود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، والله عز وجل نهى الأمة يعني عن ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرهم بتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي لألا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالإنسان إذا رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا لمعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثال مثلا لا يجوز لنا أن نسمع الحديث أو واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول قال فلان، لأن إذا كانت الأولى فيها سوء أدب فهذه أبلغ في سوء الأدب، أو لا نقول الشيخ الفلاني أو المذهب الفلاني، لا ترفع الآراء والأهواء والأقيسة فوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا قال الله عز وجل فلا قول لأحد، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد، كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وقال عمر. فالله جل أمرنا بالتأدب معه صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة جدا، يعني منها يعني أن الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني قالوا هذه أبلغ من تكريم آدم، لأن الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، ولكن يعني هنا الله عز وجل بدأ بنفسه عز وجل وثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقول الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل الذي خلقهم، والجميع يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي أنتم أولى بالصلاة عليه لما نالكم من يمن سفارته وبركة رسالته صلى الله عليه وسلم. أيضا من أدلة يعني شرفه وفضله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني على بعد شهر الأعداء على بعد شهر الله عز وجل يغذف الرعب في قلوبهم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية تربتها طهورا، طهور يعني يتطهر به، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني عنده طهور وعنده الأرض طاهرة ويتطيب بالتراب أو الصعيد الطيب. قال وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم. كانت الأمم السابقة يعني إما أنهم يعني كانوا لا يجاهدون، فكان الكفار تنزل عليهم يعني صاعقة من السماء أو ريح تهلكهم، يعني يهلكون يعني بالعقوبات الإلهية، ولكن إذا شر لهم الجهاد أو أمم شرعت لهم الجهاد ولكن لم تحل لهم الغنائم، فكانوا إذا غنموا شيئا يذهبون به إلى أرض فضاء فتأتي يعني نار من السماء فتحرقه، فهذا علامة على قبول الغنيمة، ولكن يعني هذه الأمة أحلت لها الغنائم، أحلت لي الغنائم. وكان الرجل يعني يبعث يعني إلى أو كان النبي يبعث إلى قومه يعني خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كلهم الإنس والجن، وده طبعا يعني شرف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لأن لو أرسل إلى مكة وحدها كما كان الأنبياء يرسلون يعني كل نبي إلى قومه، يعني حتى كان لوط عليه السلام كان في زمن إبراهيم فآمن له لوط، بعضهم يقول إبراهيم كان عم لوط، ولكن صحيح أنه كان تلميذه وخريجه، تخرج على يديه وأرسله الله عز وجل إلى قرى يعني سدوم من الغور فلسطين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث يعني إلى الناس كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فثواب نصف أهل الجنة في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع، يعني تصور كده نصف أهل الجنة يعني أعمالهم الصالحة في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ثواب يعني حسناته. ولذلك في حديث الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على موسى بكى موسى، وسئل عن سبب بكائه قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. فكان هذا يعني هذا بكاء غبطة، يعني ليس حسدا، لأن الأنبياء لا يحسد بعضهم بعضا، هم منزهون يعني عن ذلك يعني. فهو غبطة ورغبة في الثواب وفي فضل الملك الوهاب.
نعم، بارك الله فيكم يا شيخنا، ولعل الوقت يحكمنا بعض الشيء، فبقي 4 دقائق نود أن نجمل فيها القول. فكيف جعل الله عز وجل حب رسوله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الإيمان، وجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علامة على حب الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. نفس السلام هو الذي نطق يعني بذلك، يعني قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه رواية، وفي رواية أخرى تقديم الولد على الوالد، فالولد للإجلال، مزيد الإجلال، والولد لمزيد الشفقة. فهو الحديث يعني ثابت بالروايتين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والرواية الأخرى: من ولده ووالده والناس أجمعين. طبعا قصة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فيعني يبدو أن عمر رضي الله عنه يعني قال هذا الكلام قبل قبل أن يراجع حساباته يعني. فقال: لا يا عمر، يعني حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراجع عمر رضي الله عنه نفسه وقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر يعني من حبه لنفسه ولأولاده ولزوجته ولماله. لماذا؟ حتى يكون هناك البذل، إنسان بيضحي بالمحبوب الأدنى للمحبوب الأعلى. وإذا قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم فسقهم بخاتمة الآية قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ينبغي أن يكون حبنا لله عز وجل وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وحبنا للجهاد في سبيل الله أكثر من حب الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال والتجارات، يعني حتى يكون البذل. وإلا فلو كان العكس يعني من يبذل لإعزاز الدين والإسلام انتشر ببذل الصحابة رضي الله عنهم وجهادهم وذبهم يعني عن الإسلام وعن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم يا شيخنا ونفع الله بكم، الشكر الجزيل لكم. ويعني أنا أعتذر لمشاهدي الكرام أننا لم نتلقى اتصالات، وأعلم أنكم كنتم تودون أن تشاركوا شيخنا في هذا اللقاء بآرائكم وباستفساراتكم، ولكن باتساع الموضوع ولضيق الوقت كان لابد أن نكف عن تلقي الاتصالات في هذا اللقاء، ولكن نعدكم بإذن الله تعالى أن يكون هناك متسع من الوقت مساء الجمعة القادم بإذن الله تعالى، حين يكون شيخنا الجليل ضيفا على أخي وسام عبد الوارث في منتدى الحكمة. متسع من الوقت وفيض بإذن الله تعالى من العلم، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم دائما بهذا العلم النافع وأن ينفع بكم، اللهم آمين.
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم، وشكرا لكم مشاهدي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.